الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 93 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسقات والمزارعة. قال رحمه الله: تجوز المسقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع من ثمره مشاع معلوم من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع سواء كان البذر أو البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. وهذا الباب جاءت فيه جملة أحاديث في صحيح مسلم، قد يفهم منها أن ظاهرها التعارض، ولذلك إن شاء الله سوف نتعرض لقراءة هذه الأحاديث من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ يا حسن هذا الباب أو أعطيه نبيل أو اقرأ أنت. نعم. نعم.
كتاب المساقات: باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. حدثنا، قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي: أخبرنا علي وهو ابن مسهر، أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، 20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء، وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض، ولم يذكر الماء. قال: وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليسي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله، وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. قال: وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوا من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وحدثني محمد بن رافع قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
انتهى الباب. طيب في الباب الذي قبله الذي فيه ما يعارض هذا في الظاهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث في كتاب المزارعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تدل على جواز المزارعة على جزء معلوم من الأرض، تدل على جواز مزارعة الأرض سواء كان مع المسلم أو الكافر على جزء معلوم من الأرض، ويكون المستفيد من ذلك هم أهل الإسلام، لأن جاء في بعض النصوص ما من مسلم لم يذكر هذا في هذا الباب يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان نعم إلا كان له به أجر
في الباب الذي بعده،
أو ما من أحد يغرس غرسا. اقرأ الحديث.
قال باب فضل الغرس والزرع. قال الإمام مسلم حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة.
وسؤال الشيخ العباد هنا عما يسمى في بلدنا خيال المقاتع، بعض الناس يضع شيئا مثل الإنسان، وهذا في المسجد النبوي حضرنا له هذا الدرس الحمد في العمرة، فسؤال عن هذا الشيء قال ما ينبغي وضع هذا الشيء، يعني ماذا يأكل الطير؟ يأكل شيئا يسيرا، يأكل شيء يسير وما شيئا يسير ومع ذلك يكون لك به أجر، فدعه دعه، ماذا لو أكل الطير شيء من الحبوب اليسيرة ويكون لك أجر في هذا الشيء.
أكمل الباب.
الروايات كلها في هذا الحديث في ما من أحد عند ابن حبان انظر ما من أحد على رواية ما من أحد يغرس غرسا، فهذه الرواية مفسرة ما من أحد
ما من مسلم يغرس غرسا،
لا ما من أحد، لأن على هذه الرواية يصبح مشكل، لأن الذي قد يغرس يكون كافر كما غرس اليهود في خيبر.
في من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟
نعم
فقالت بل مسلم.
فعلت ما من أحد يغرس غرسا فيكون منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر، فهذا يحمى على الأجر في الدنيا، فالكافر يستفيد بعمله في الدنيا، وأما في ولا تعارض بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فهذا محمول على هذه الرواية أنها مفسرة برواية مسلم ما من مسلم يغرس غرسا، إن صحت هذه الرواية، إن صحت فهي محمولة على المسلم أو أنه يثاب على أجره في الدنيا وأما في الآخرة فليس له من نصيب. أقرأ الحديث الأخير هذا مرة أخرى.
قال حدثنا قال الإمام مسلم حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يزرأه أحد إلا كان له صدقة.
نعم. طيب الباب الآخر الذي فيه النهي عن المزارعة. نعم.
قال النووي رحمه الله باب في المزارعة والمؤاجرة. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن
يعني
مسهر
المساقاة والمزارعة والمساقاة والمزارعة والمزارعة أن يزرع الإنسان الأرض على جزء المشاعم منها معلوم الربع النصف الخمس إلى آخره والمساقاة تكون على الشجر على جزء معلوم من هذا من ثمر هذا الشجر والمساقاة قد تجمع مع المزارعة وقد تكون وحدها قد يسقي الشجر فقط وقد يزرع أيضا الشجر على جزء معلوم وهذا جائز هذه النصوص محمولة على إذا ما كان بجزء معلوم والنصوص التي جاء فيها النهي عن ذلك فهي محمولة على ما ليس فيه جزء معلوم ما فيه غبن وجهالة وعدم معرفة لقيمة ما يأخذه المزارع. نعم.
قال كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسم عبد الله.
هذا ظاهره التعارض بين الأحاديث السابقة في جواز المزارعة والنهي عن المزارعة. نعم.
قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها.
نعم.
الباب الآخر
أكمل باب ماذا؟
باب الأرض تمنح.
نعم في نفس الباب.
قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع ابن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يعني اللهم صل عليه يعني رافع ابن خديج عن ابن رافع عن أبيه يعني رافع ابن خديج الصحابي رضي الله عنه. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. قال وقال الإمام مسلم وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وقال الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب حاء وحدثنا أبو
المقصود بالمخابرة كراء الأرض المخابرة عند المزابنة، والمخابرة والمحاقلة. والمحاقلة يكون الزرع في الحقل، والمزابنة يكون على رؤوس النخيل، والمخابرة بمعنى كراء الأرض. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حاء. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن جريج حاء. وحدثني علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال الإمام مسلم: حدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال: قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم.
يعني عندنا الحديث ثلاث أقسام: النهي عن المزارعة، وجواز المزارعة، ومنح الأرض بدون شيء. نعم.
قال: وقال ابن عباس هو الحقل.
وكلها باب عليه الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال
الإمام النووي عفوا أبواب هذه الأبواب للإمام النووي بخلاف أبواب البخاري، فإنها من صنيعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وفيها فقه البخاري، بخلاف الأبواب في صحيح مسلم فإنها صنعة النووي بخلاف الكتب، كتاب كذا فإن هذا من صنع الإمام مسلم بن حجاج. نعم.
قال: وقال ابن عباس هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة. وقال الإمام مسلم: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس.
عبد الملك بن زيد.
نعم، عن عبد الملك بن زيد.
يقول الشيخ عبد المحسن العباد: جاء في السند عبد الملك بن زيد، ولعله عبد الملك أبو زيد، لأن عبد الملك بن ميسرة بن زيد يقنى بأبي زيد كما في تحفة الأشراف، ولا يوجد عبد الملك بن زيد. وفي تحفة الأشراف ذكر الحديث نفسه عن عبد الملك بن ميسرة بن زيد، لعل افتراج تحفة الأشراف عن عبد الملك بن ميسرة بن زيد. أكمل. نعم.
عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه خير له.
نعم. نعم. فكل هذه الحديث تدل على، أما الحديث في النهي عن المزارعة فهذا إذا كانت على غير جزء معلوم، على غير جزء معلوم، لأن هذا يؤدي إلى التنازع بين المزارع ومالك الأرض. والباب الذي فيه باب المزارعة وساق الإمام مسلم رحمه الله فيه جملة أحاديث تدل على جواز المزارعة، ولكن أن يكون مشاعا بينهم الربح، واضح وظاهر ومتفق عليه حتى لا يقع التنازع بين المسلمين. نعم. نعم. أكمل. ابن زيد. لا، عبد الملك بن زيد.
نعم. نعم، عبد الملك
يوجد في تحت الأشرف. نعم.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم.
مشاع مشاع. نعم.
قال: بجزء من ثمره مشاع معلوم. والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما.
نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. المساقاة تكون عن الشجر، والمزارعة على الأرض، وقد تكون المساقاة والمزارعة معا، يسقي الأرض ويزرع الأرض. قد تؤجر شخصا وتكري شخصا لكي يروي لك الأرض فقط، قد تؤجره لكي يزرعها فقط، وقد تستأجره لكي يسقي ويزرع الأرض سواء، وكل هذا جائز على الصحيح. الصحيح أنه جائز، وما جاء من النصوص في النهي عن المزارعة كل هذا إذا كان هناك غبن، أو كان يقول مثلا هذه القطعة هذا الفدان من الأرض، ما يأتي به هذا الفدان لك وما يأتي به هذا الفدان لي، ويكون على النصف، فهذا لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأن فيه غرر، قد يكون هذا الفدان ينتج والآخر لا ينتج، فحينئذ يقع الخلاف والتنازع بين المسلمين، والإسلام يحرص على عدم الاختلاف ويدعو إلى الاجتماع والألفة وعدم التنازع. قال رحمه الله تعالى: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارع في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. قال شيخنا سلمه الله: مثال المساقاة أن يكون عند رجل نخيل أو شجر فيدفعها إلى شخص ليشتغل فيها ويسقيها ويعرفها، والربح بينهما حسب اتفاقهما، فإذا خرج تمر النخيل أو ثمر الشجر باعاه، والربح بينهما على النصف أو الثلث أو على الربع أو غير ذلك. ومثال المزارعة أن يكون عند رجل أرض فيدفعها لشخص يسقيها ويحرثها ويزرعها، وما تحصل من الزرع والحبوب يكون بينهما بالنصف أو الربع أو بالثلث على حسب الاتفاق. هذا معنى المزارعة. نعم. فإذا لابد من الاتفاق، وإذا تنازعوا يعني لم يتفقوا قال سأزرع أنا وأنت، ماذا نفعل؟ رفع الأمر للقاضي، ماذا يقول؟ أو اختلفوا البذر على من، البذرة من الذي عليها، السماد على من، يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى عرف الناس، لأن العرف محترم ما لم يخالف نص، يحترم إذا لم يخالف النصوص. إذا تنازع الناس ولم يكن له يعني حد أو معيار في الشرع فيرجع في ذلك إلى أعراف الناس، كمن نكحت بدون صداق، فالصواب أن النكاح صحيح لأن الصداق حكمه أنه واجب وليس شرطا في صحة النكاح، ولكن ماذا يفعل القاضي؟ يدفع لها مهر المثل وهكذا وعلى هذا قس.
قال رحمه الله تعالى: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وفي لفظ على يعمروها من أموالهم.
نعم، هذا الحديث فيه ابن عمر، وهو عند الإمام مسلم وسبق قراءه القارئ، وغيره من الأحاديث تدل على والتي بوب عليها النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرح مسلم. نعم، تدل على جواز المزارعة، ولكن بشرط أن تكون بجزء معلوم، بجزء معلوم. أما الأحاديث التي ورد فيها النهي تكون فيما إذا كانت في جزء غير معلوم. نعم، وفي بعض الروايات لما فتحت خيبر قال شيخنا: وجاء في بعض الروايات لما فتحت خيبر قال اليهود: نحن أعلم بالأرض منكم، فلو تركتموها في أيدينا نعمل لكم، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعملون فيها. وهذا يدل على جواز التعامل مع أهل الكتاب والبيع والشراء مع أهل الكتاب، خلافا لبعض المتشددين من التكفيريين والجهال الذين يمنعون التعامل مع أهل الكتاب ويحرمون التعامل مع الكتاب ويعدون هذا من التولي، وربما يكفرون الناس إذا تعاملوا مع أهل الكتاب، وخصوصا الحكام، يعني يقولون مثلا الرئيس الفلاني باع لليهود الغاز إذن هو كافر، هذا من الجهل الشديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر وزرعوا هم الأرض وأخذوا النصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم النصف. فالبيع والشراء مع أهل الكتاب لا علاقة له لا بالموالاة التي هي كبيرة، ولا بالتولي يعني الحب والنصر والنصرة
وتصحيح المذهب الذي هو كفر، إنما حكمها أنها جائزة. حكم البيع والشراء مع أهل الكتاب والكفار كما أفتى العلماء كبار العلم أنها جائزة، والنصوص تدل عليه، وليست من الموالاة التي هي كبيرة، ولا من التولي الذي هو كفر والعياذ بالله. فمن جهل الخوارج أنهم يكفرون الولاء والسلاطين إذا تعاملوا مع الكفار، يعني مثلا في شراء الأسلحة أو في بيع بعض المنتجات البترول أو الذهب أو أي شيء يجوز. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة آصع من شعير، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند اليهودي. كل هذا يدل على جواز التعامل مع أهل الكتاب، والبيع والشراء شيء والحب شيء آخر. وأيضا البر بهم والإحسان إليهم جائز ومشروع إذا لم يكونوا من أهل القتال المؤمنين. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالتولي غير أن تبروهم، أن تبروهم غير أن تولوهم. التولي الحب والنصرة وتصحيح مذهب الكفار. قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما البر بهم والإحسان إليهم وعدم غشهم وخداعهم في البيع والشراء فهذا جائز بل مطلوب، لأن هذا فيه دعوة لأهل الكتاب لأن يدخلوا في الإسلام. وربما بعض الإخوة يعامل قريبه أو أحد من عائلته من الكفار معاملة حسنة فتكون هذه المعاملة سببا في دخوله في الإسلام والتوحيد، هذا مطلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، يعني ما عرف المعروف في عرف الناس أن العامل عليه أن يعمل كذا وكذا وكذا، بحيث أنه إذا فرط يحاسب عليه أن يلتزم هذه الأشياء. وهذا يرجع فيه إلى عرف الناس، لأنه ربما في الزراعة يكون شيء موجود في أرض معينة لا يحتاج إليه في أرض أخرى، قد يحتاج في بلد ما هذا الشيء ولا يحتاج في بلد أخرى، وهكذا. فالعامل يطالب بالعمل الذي جرت العادة بعمله في هذا المكان وفي هذا البلد. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. وهذا فيما يعرف بالسيارة في بلدنا التاكسي أو الليموزين في بعض البلدان، بعض الناس يكون عنده 10 سيارات مثلا ويدفعها ل10 أشخاص يعملون عليها، ويقول له: لك الربع، ولك أو لك النصف، أو لك الثلث. فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ يجوز، لأن الأجر معلوم. ولو قال له: لك في اليوم 100 جنيه إذا عملت من الساعة كذا إلى كذا، هل هذا يجوز؟ يجوز، نعم يجوز. أما الصورة الممنوعة التي أفتى فيها كبار العلم فهي ماذا؟ ها؟ أن يقول له ما زاد عن 100 جنيه أو 100 ريال أو 100 دينار، ما زاد عن هذا هو لك، لأن هذا شيء غير معلوم، قد لا يأتي إلا بال100 دينار فيتعب ولا يأخذ. فهذا أفتى كبار العلم بأنه ممنوع، لأن الأجرة هنا غير معلومة، لابد أن يكون العمل معلوم والأجرة على هذا العمل معلومة أيضا. وينتبه لهذا ما يفعله بعض الناس، يقول: ائتني كل يوم ب100 جنيه وما بقي فهو لك. لا يجوز هذا أبدا.
وأيضا بعض الناس يعطي المال لبعض التجار يعمل فيه ويقول له يتمي كل شهر يعطيه مثلا 100,000 ويقول يعطيني كل شهر 3,000 أو 4,000 يتفقون على الربح قيمة الربح. هذا لا يجوز أبدا لأن عملك وتجارتك قد تربح وقد تخسر فأنت على المكسب والخسارة كيف حددت قيمة الربح. لذلك هذه الفوائد البنكية لا شك أنها ربا نوع من أنواع الربا والعياذ بالله لا يجوز أبدا لا يجوز أبدا. أما لو أنه أخذ المال وتعامل معه سواء ربح أو خسر على الطرفين إن كان كل منهما يدخل بالمال أو على مالك المال إن كانت مضاربة فلا بأس فينتبه لهذا. وهذا منتشر جدا في بلادنا يقول له هذه تفضل هذه 100,000 اشتغل فيها وحتعطيني كل شهر 3,000 هذا لا يجوز أبدا لأنه قد يخسر المال كله وقد يربح أكثر قد يكون نصيبه أكثر من 3,000 هذا لا يجوز أبدا. تحديد نسبة الربح لا تجوز أبدا. لكن لو أنه قال خذ 100,000 وأنا أحتاج كل شهر منك 1,000 جنيه لأنني يعني أطلب العلم وكل 6 أشهر نتحاسب مع بعضنا على الربح أو الخسارة هل هذا يجوز؟ نعم يجوز هذا. نعم طيب لعل نكتفي هنا بهذا القدر ونأخذ الشريف في كتاب الشريعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 93 قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسقات والمزارعة. قال رحمه الله تجوز المسقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع من ثمره مشاع معلوم من ثمره مشاع معلوم والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع سواء كان البذر أو البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب المساقات والمزارعة. وهذا الباب جاءت فيه جملة أحاديث في صحيح مسلم قد يفهم منها أن ظاهرها التعارض ولذلك إن شاء الله سوف نتعرض لقراءة هذه الأحاديث من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم اقرأ يا حسن هذا الباب أعطي نبيل أو اقرأ أنت. نعم نعم.
كتاب المساقاة باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. حدثنا قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي وهو ابن مسهر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق 80 وسقا من تمر 20 وسقا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفنا فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء. قال: وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليسي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله، وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. قال: وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوا من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وحدثني محمد بن رافع قال: وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور، واللفظ لابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. انتهى الباب.
طيب، في الباب الذي قبله الذي فيه ما يعارض هذا في الظاهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث في كتاب المزارعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تدل على جواز المزارعة على جزء معلوم من الأرض، تدل على جواز مزارعة الأرض سواء كان مع المسلم أو الكافر على جزء معلوم من الأرض، ويكون المستفيد من ذلك هم أهل الإسلام، لأن جاء في بعض النصوص ما من مسلم لم يذكر هذا في هذا الباب يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان نعم إلا كان له به أجر
في الباب الذي بعده،
أو ما من أحد يغرس غرسا. اقرأ الحديث. قال:
قال: باب فضل الغرس والزرع. قال الإمام مسلم: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة.
نعم. وسؤال الشيخ العباد هنا عما يسمى في بلدنا خيال المقاتع، بعض الناس يضع شيئا مثل الإنسان، وهذا في المسجد النبوي حضرنا له هذا الدرس في الحمد في العمرة، فسؤل عن هذا الشيء قال ما ينبغي وضع هذا الشيء، يعني ماذا يأكل الطير؟ يأكل شيئا يسيرا، يأكل شيئا يسير ومع شيئا يسير ومع ذلك يكون لك به أجر. فدعه دعه، ماذا لو أكل الطير شيء من الحبوب اليسيرة ويكون لك أجر في هذا الشيء. نعم
أكمل الباب.
الروايات كلها في هذا الحديث في ما من أحد عند ابن حبان انظر ما من أحد على رواية ما من أحد يغرس غرسا، فهذه الرواية مفسرة ما من أحد
ما من مسلم يغرس غرسا،
لا ما من أحد، لأن على هذه الرواية يصبح مشكل، لأن الذي قد يغرس يكون كافر كما غرس اليهود في خيبر.
في من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟
نعم
فقالت بل مسلم.
فعلت ما من أحد يغرس غرسا فيكون منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر، فهذا يحمى على الأجر في الدنيا، فالكافر يستفيد بعمله في الدنيا. وأما في ولا تعارض بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا محمول على هذه الرواية أنها مفسرة برواية مسلم ما من مسلم يغرس غرسا، إن صحت هذه الرواية، إن صحت فهي محمولة على المسلم أو أنه يثاب على أجره في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له من نصيب. نعم أقرأ الحديث الأخير هذا مرة أخرى.
قال حدثنا قال الإمام مسلم حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يزرأه أحد إلا كان له صدقة.
نعم طيب الباب الآخر الذي فيه النهي عن المزارعة. نعم
قال النووي رحمه الله باب في المزارعة والمؤاجرة. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن
يعني
مسهر
المساقاة والمزارعة والمساقاة والمزارعة والمزارعة أن يزرع الإنسان الأرض على جزء مشاعم منها معلوم الربع النصف الخمس إلى آخره، والمساقاة تكون على الشجر على جزء معلوم من هذا من ثمر هذا الشجر، والمساقاة قد تجمع مع المزارعة وقد تكون وحدها، قد يسقي الشجر فقط وقد يزرع أيضا الشجر على جزء معلوم، وهذا جائز. هذه النصوص محمولة على إذا ما كان بجزء معلوم، والنصوص التي جاء فيها النهي عن ذلك فهي محمولة على ما ليس فيه جزء معلوم، ما فيه غبن وجهالة وعدم معرفة لقيمة ما يأخذه المزارع. نعم
قال كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها، وقال سألت ابن معقل ولم يسم عبد الله.
هذا ظاهره التعارض بين الأحاديث السابقة في جواز المزارعة والنهي عن المزارعة. نعم.
قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها.
نعم
الباب الآخر
أكمل باب ماذا؟
باب الأرض تمنح.
نعم في نفس الباب.
قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
يعني اللهم صل عليه. يعني رافع بن خديج عن ابن رافع عن أبيه، يعني رافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانتهره قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. قال: وقال الإمام مسلم: وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وقال الإمام مسلم: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي عن أيوب حاء، وحدثنا أبو.
المقصود بالمخابرة كراء الأرض، المخابرة عند المزابنة، والمخابرة والمحاقلة. والمحاقلة يكون الزرع في الحقل، والمزابنة يكون على رؤوس النخيل، والمخابرة بمعنى كراء الأرض. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليس عن ابن جريج حاء، وحدثني علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة، كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال الإمام مسلم: حدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم.
يعني عندنا الحديث ثلاث أقسام: النهي عن المزارعة، وجواز المزارعة، ومنح الأرض بدون شيء. نعم.
قال: وقال ابن عباس: هو الحقل.
وكلها باب عليه الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال
الإمام النووي، عفوا، أبواب هذه الأبواب للإمام النووي بخلاف أبواب البخاري، فإنها من صنيعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وفيها فقه البخاري، بخلاف الأبواب في صحيح مسلم فإنها صنعة النووي بخلاف الكتب، كتاب كذا فإن هذا من صنع الإمام مسلم بن حجاج. نعم.
قال: وقال ابن عباس: هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة. وقال الإمام مسلم: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس.
عبد الملك بن زيد.
نعم، عن عبد الملك بن زيد.
يقول الشيخ عبد المحسن العباد: جاء في السند عبد الملك بن زيد، ولعله عبد الملك أبو زيد، لأن عبد الملك بن ميسرة بن زيد يقنى بأبي زيد كما في تحفة الأشراف، ولا يوجد عبد الملك بن زيد. وفي تحفة الأشراف ذكر الحديث نفسه عن عبد الملك بن ميسرة بن زيد، لعل افتراج تحفة الأشراف. عن عبد الملك بن ميسرة بن زيد. أكمل. نعم.
عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه خير له.
نعم.
تفتح الباب.
نعم. فكل هذه الحديث تدل على أما الحديث في النهي عن المزارعة فهذا إذا كانت على غير جزء معلوم، على غير جزء معلوم، لأن هذا يؤدي إلى التنازع بين المزارع ومالك للأرض. والباب الذي فيه باب المزارعة وساق الإمام مسلم رحمه الله فيه جملة أحاديث تدل على جواز المزارعة، ولكن أن يكون مشاعا بينهم الربح، واضح وظاهر ومتفق عليه حتى لا يقع التنازع بين المسلمين. نعم نعم أكمل. ابن زيد لا عبد الملك ابن زيد.
نعم نعم عبد الملك
يوجد في تحت الأشرف. نعم
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم.
مشاع مشاع نعم.
قال: بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المساقات والمزارعة. المساقاة تكون عن الشجر، والمزارعة على الأرض، وقد تكون المساقاة والمزارعة معا، يسقي الأرض ويزرع الأرض. قد تؤجر شخصا وتكري شخصا لكي يروي لك الأرض فقط، وقد تؤجره لكي يزرعها فقط، وقد تستأجره لكي يسقي ويزرع الأرض سواء. وكل هذا جائز على الصحيح، الصحيح أنه جائز. وما جاء من النصوص في النهي عن المزارعة كل هذا إذا كان هناك غبن، أو كان يقول مثلا هذه القطعة هذا الفدان من الأرض، ما يأتي به هذا الفدان لك وما يأتي به هذا الفدان لي ويكون على النصف، فهذا لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأن فيه غرر، قد يكون هذا الفدان ينتج والآخر لا ينتج، فحينئذ يقع الخلاف والتنازع بين المسلمين. والإسلام يحرص على عدم الاختلاف ويدعو إلى الاجتماع والألفة وعدم التنازع. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. قال شيخنا سلمه الله: مثال المساقاة أن يكون عند رجل نخيل أو شجر فيدفعها إلى شخص ليشتغل فيها ويسقيها ويعرفها، والربح بينهما حسب اتفاقهما، فإذا خرج تمر النخيل أو ثمر الشجر باعاه، والربح بينهما على النصف أو الثلث أو على الربع أو غير ذلك. ومثال المزارعة أن يكون عند رجل أرض فيدفعها لشخص يسقيها ويحرثها ويزرعها، وما تحصل من الزرع والحبوب يكون بينهما بالنصف أو الربع أو بالثلث على حسب الاتفاق. هذا معنى المزارعة. نعم. إذا لابد من الاتفاق، وإذا تنازعوا يعني لم يتفقوا قال سأزرع أنا وأنت ماذا نفعل، رفع الأمر للقاضي ماذا يقول، أو اختلفوا البذر على من، البذرة من الذي عليها، السماد على من، يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى عرف الناس، لأن العرف محترم ما لم يخالف نص، يحترم إذا لم يخالف النصوص. إذا تنازع الناس ولم يكن له يعني حد أو معيار في الشرع فيرجع في ذلك إلى أعراف الناس، كمن نكحت بدون صداق، فالصواب أن النكاح صحيح لأن الصداق حكمه أنه واجب وليس شرطا في صحة النكاح، ولكن ماذا يفعل القاضي؟ يدفع لها مهر المثل وهكذا وهلا وعلى هذا خس.
قال رحمه الله تعالى: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وفي لفظ على يعمروها من أموالهم.
نعم، هذا الحديث فيه من عمر، وهو عند الإمام مسلم وسبق قراءه القارئ، وغيره من الأحاديث تدل على والتي بوب عليها النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرح مسلم، نعم، تدل على جواز المزارعة، ولكن بشرط أن تكون بجزء معلوم، بجزء معلوم. أما الأحاديث التي ورد فيها النهي تكون فيما إذا كانت في جزء غير معلوم. نعم، وفي بعض الروايات لما فتحت خيبر قال شيخنا، وجاء في بعض الروايات لما فتحت خيبر قال اليهود نحن أعلم بالأرض منكم، فلو تركتموها في أيدينا نعمل لكم، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لهم يعملون فيها. وهذا يدل على جواز التعامل مع أهل الكتاب والبيع والشراء مع أهل الكتاب، خلافا لبعض المتشددين من التكفيريين والجهال الذين يمنعون التعامل مع أهل الكتاب ويحرمون التعامل مع الكتاب ويعدون هذا من التولي، وربما يكفرون الناس إذا تعاملوا مع أهل الكتاب، وخصوصا الحكام، يعني يقولون مثلا الرئيس الفلاني باع لليهود الغاز إذن هو كافر، هذا من الجهل الشديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر وزرعوا هم الأرض وأخذوا النصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم النصف. فالبيع والشراء مع الكتاب لا علاقة له لا بالموالاة التي هي كبيرة، ولا بالتولي يعني الحب والنصر والنصرة وتصحيح المذهب الذي هو كفر، إنما حكمها أنها جائزة. حكم البيع والشراء مع أهل الكتاب والكفار كما أفتى العلماء كبار العلم أنها جائزة، والنصوص تدل عليه، وليست من الموالاة التي هي كبيرة، ولا من التولي الذي هو كفر والعياذ بالله. فمن جهل الخوارج أنهم يكفرون الولاء والسلاطين إذا تعاملوا مع الكفار، يعني مثلا في شراء الأسلحة أو في بيع بعض المنتجات البترول أو الذهب أو أي شيء يجوز، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة آصع من شعير، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند اليهودي، كل هذا يدل على جواز التعامل مع أهل الكتاب. والبيع والشراء شيء والحب شيء آخر، وأيضا البر بهم والإحسان إليهم جائز ومشروع إذا لم يكونوا من أهل القتال المؤمنين. قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالتولي غير أن تبروهم، أن تبروهم غير أن تولوهم. التولي الحب والنصرة وتصحيح مذهب الكفار. قال الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما البر بهم والإحسان إليهم وعدم غشهم وخداعهم في البيع والشراء فهذا جائز بل مطلوب، لأن هذا فيه دعوة لأهل الكتاب لأن يدخلوا في الإسلام. وربما بعض الإخوة يعامل قريبه أو أحد من عائلته من الكفار معاملة حسنة فتكون هذه المعاملة سببا في دخوله في الإسلام والتوحيد، هذا مطلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
نعم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، يعني ما عرف المعروف في عرف الناس أن العامل عليه أن يعمل كذا وكذا وكذا، بحيث أنه إذا فرط يحاسب عليه أن يلتزم هذه الأشياء. وهذا يرجع فيه إلى عرف الناس، لأنه ربما في الزراعة يكون شيء موجود في أرض معينة لا يحتاج إليه في أرض أخرى، قد يحتاج في بلد ما هذا الشيء ولا يحتاج في بلد أخرى وهكذا. فالعامل يطالب بالعمل الذي جرت العادة بعمله في هذا المكان وفي هذا البلد، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. وهذا فيما يعرف بالسيارة في بلدنا التاكسي أو الليموزين في بعض البلدان، بعض الناس يكون عنده 10 سيارات مثلا ويدفعها لعشرة أشخاص يعملون عليها ويقول له لك الربع ولك أو لك النصف أو لك الثلث، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأن الأجر معلوم. ولو قال له لك في اليوم 100 جنيه إذا عملت من الساعة كذا إلى كذا، هل هذا يجوز؟ يجوز، نعم يجوز. أما الصورة الممنوعة التي أفتى فيها كبار أهل العلم فهي ماذا؟ أن يقول له ما زاد عن 100 جنيه أو 100 ريال أو 100 دينار، ما زاد عن هذا هو لك، لأن هذا شيء غير معلوم، قد لا يأتي إلا بال100 دينار فيتعب ولا يأخذ، فيتعب ولا يأخذ. فهذا أفتى كبار أهل العلم بأنه ممنوع، لأن الأجرة هنا غير معلومة، لابد أن يكون العمل معلوم والأجرة على هذا العمل معلومة أيضا. وينتبه لهذا ما يفعله بعض الناس، يقول ائتني كل يوم 100 جنيه وما بقي فهو لك، لا يجوز هذا أبدا. وأيضا بعض الناس يعطي المال لبعض التجار يعمل فيه ويقول له ائتني كل شهر، يعطي مثلا 100,000 ويقول اعطيني كل شهر 3,000 أو 4,000، يتفقون على الربح، قيمة الربح، هذا لا يجوز أبدا، لأن عملك وتجارتك قد تربح وقد تخسر، فأنت على المكسب والخسارة، كيف حددت قيمة الربح؟ لذلك هذه الفوائد البنكية لا شك أنها ربا، نوع من أنواع الربا والعياذ بالله، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. أما لو أنه أخذ المال وتعامل معه سواء ربح أو خسر على الطرفين، إن كان كل منهما يدخل بالمال أو على مالك المال إن كانت مضاربة، فلا بأس، فينتبه لهذا، وهذا منتشر جدا في بلادنا. يقول له هذه تفضل هذه 100,000 اشتغل فيها وحتعطيني كل شهر 3,000، هذا لا يجوز أبدا، لأنه قد يخسر المال كله وقد يربح أكثر، قد يكون نصيبه أكثر من 3,000، هذا لا يجوز أبدا، تحديد نسبة الربح لا تجوز أبدا. لكن لو أنه قال خذ 100,000 وأنا أحتاج كل شهر منك 1,000 جنيه لأنني يعني أطلب العلم وكل 6 أشهر نتحاسب مع بعضنا على الربح أو الخسارة، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز هذا، نعم. طيب لعل نكتفي هنا بهذا القدر وناخذ شيء في كتاب الشريعة.